إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم
على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، أصدقائنا في كل مكان، أصدقاء برنامج معكم على الهواء، السلام عليكم وتحية طيبة لكم، وأهلا بكم إلى معكم على الهواء. يتجدد لقاؤنا مع حضراتكم أحبتي الأفاضل ضمن برنامج معكم على الهواء للحديث عن موضوع جديد، الابن المطيع دوما، ما له وما عليه. اليوم إن شاء الله سوف نتحدث مع حضراتكم عن الابن المطيع. أساسا هل توافقون أن الابن المطيع ما زال موجودا بالرغم من الفضاءات المفتوحة التي أصبحت داخل الأسر بفضل التقنيات الموجودة، تقنيات التواصل؟ هل الابن المطيع ما زال موجودا في أسرنا أم لا؟ لذلك سؤالنا عن الابن المطيع، من هو الابن المطيع؟ ما هي سمات الابن المطيع؟ ما هي السلبيات؟ وبالمقابل ما هي الإيجابيات التي يمكن أن نتحدث عنها فيما يخص الابن المطيع؟ وكيف يمكن التعامل مع الابن المطيع دوما الذي لا يقول لا لوالديه؟ قبل أن نستمع إلى مداخلاتكم وتعليقاتكم بخصوص هذا الموضوع، دعونا نتوقف عند الفكرة التي نأخذها من خلال المحطة التالية.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا توجد نعمة تضاهي نعمة أن ترزق الأم بطفل مطيع وهادئ. وبالطبع أي أم لديها هذا الطفل المطيع الذي لا تجد معه مجهودا عند طلب أمر ما، ستكون شاكرة جدا أنها لا تعاني مما تعاني منه الكثير من الأمهات. ولكن إذا كان لديك ذلك النوع من الأطفال فيجب أن تنتبهي جيدا، فكلما كبر ابنك أو ابنتك أن تحاول حمايتهم من تلك الميزة ألا تتحول إلى نقطة ضعف في شخصيتهم. فعادة ما يمكن تحت طاعة الأطفال رغبة عميقة في إرضاء الآخرين، فهذا الطفل يشعر بالراحة بمجرد شعوره أنه حقق ما يكفي من رغبات الناس من حوله. وعادة ما يعلم الآباء والأمهات لاحقا أنهم إذا أرادوا تنفيذ شيء فعليهم بسؤال ذلك الابن المطيع. الطفل المطيع أيضا عادة ما يكون له ميول للمثالية والكمال، وهذا ما يكون نافعا للشخصية لاحقا إذا تعلم الشخص أن يرسم أهدافه الشخصية بدقة. ولكن في أحيان كثيرة يكون الميل للكمال مضافا إليه الرغبة الشديدة في إرضاء الآخرين، يكون نتيجته أن الطفل على المدى الطويل يكون شخصا خاليا من الداخل، ليس لديه أهداف أو ميول شخصية. من المشاكل أيضا مع الطفل المطيع أنه عادة ما ينتظر أن يملي عليه الآخرون ما عليه فعله، فهو طوال الوقت يسعى فقط لإرضاء وتحقيق ما يتوقعه منه الغير، وهذا قد يخلق في المستقبل شخصية لا تعلم ما تريده من الحياة تحديدا.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لعلياء على تقديم هذه الفكرة بخصوص موضوع الحديث عن الابن المطيع دوما ما له وما عليه. أنتم كيف تنظرون إلى الابن المطيع؟ هل هو أساسا موجود؟ هل هو غير موجود؟ إذا كان موجودا ما له وما عليه؟ تحدثوا لنا عن هذا الموضوع بمشاركاتكم ومداخلاتكم ومشاهداتكم في أسرتكم أو خارج الأسرة عبر أرقام هواتفنا التالية. أرقام هواتفنا 22-0162-22-0168 و22-01-3-8-4-8 مفتاح البلد والعاصمة طهران 00-98-21. رقمنا على الواتساب هو 00-98-938-87-4050. وكذلك يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا على الانترنت arabicradio.net. نعم الحديث عن الابن المطيع دوما ما له وما عليه قد لا يثير الانتباه أو لا يلتفت إليه أحد، يلعب بهدوء. ربما من صفات هذا الابن أنه يختبئ عن الأعين، لا يثير أي ضجة. لماذا؟ لأنه مطيع، لأنه هادئ. قد يشعرك بنجاح التربية إلى درجة تجعله النموذج والمثال المقارن لإخوته، وقد تكون أسباب ذلك الهدوء غير صحية، منها مثلا فقدان الدافع للاستكشاف والتعرف على العالم من حوله، أو فقدان الرغبة في ممارسة الأنشطة المسلية والحركية والتي تعود عليه بتنمية الإدراك والمهارات وبالتالي تشكيل العواطف السليمة. هذه المؤشرات والسمات ليست إيجابية، أو قد يكون سبب الهدوء مثلا مشكلات نفسية وعاطفية. هذا فيما إذا قلنا بأن الابن المطيع لا تصدر منه أي حركة وهو هادئ جدا، لكن ممكن أن نتصور بأن هناك ابن مطيع لكن في نفس الوقت له حركية وله نشاط يمارس عاداته وما يتطلب المرحلة في هذه المرحلة يقوم بها على أي حال. إن شاء الله سنأخذ مساحة أكبر من الحديث حول هذا الموضوع، لكن دعونا لكي نتوقف عند هذه المقابلة التي أجريت مع الأستاذة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية من بيروت. نستمع معا إلى هذه المقابلة بعد لحظات.
معكم على الهواء وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين، كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
مستمعينا الكرام السلام عليكم، واسمحوا لي ورحب بضيفتي الكريمة الأستاذة نسرين ناجم الباحث الاجتماعية من بيروت. أستاذة، لماذا يقال عن الابن المطيع دوما أنه سلاح ذو حدين ويجب على الوالدين التعامل معه بذكاء؟ تفضلوا.
وعليكم السلام، تحية لكم ولجميع المستمعين الأعزاء. عندما نتحدث عن الولد المطيع نتحدث عن الولد الذي تربى التربية السليمة والتنشئة الاجتماعية الصحيحة الكامنة بدور الأبوين تجاه هذا الطفل من ناحية إشباع الجانب العاطفي والنفسي والأخلاقي واحترامه بالدرجة الأولى. وليس المطيع بمعنى أننا في مؤسسة عسكرية ويجب أن يلتزم بهذه القوانين وبهذه الإجراءات، وإلا هذه الإطاعة ستتحول في سن المراهقة إلى ثورة، إلى تمرد. لذلك يكون واضح مفهوم الإطاعة بأنه مفهوم هو معرفة الأدوار المنوطة به، احترام حريته وخصوصيته واستقلالية هذا الكائن الذي من خلالها يستطيع أن يبني شخصية متزنة، وبالتالي أن يصل إلى صحة نفسية سليمة يتعامل بها مع الآخرين ومع والديه بالدرجة الأولى انطلاقا من البر بالوالدين. سيد ذو حدين لأنه يتمتع هذا الطفل المطيع بذكاء، لذلك يجب علينا أن نحترم قدراته وأن لا نحوله إلى روبوت أن يشبهنا في كثير من الأمور، بل عليه أن يكون هو، أن لا نقضي على أنا وأن تسيطر الأنا الأعلى القدوة، بما معنى أن يكون الأب يفرض عليه صورة معينة أو الأم تفرض عليه صورة معينة. لذلك الطفل المطيع هو ثروة إذا أحسننا التعامل معه، وهو ثورة إذا لم نحسن التعامل معه. فلذلك الوسطية في التربية هي الحل الأمثل والأنسب إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، كانت معنا الأستاذة نسرين ناجم الباحثة الاجتماعية من بيروت، وشكرا جزيلا أستاذة على حضوركم الطيب.
نعم، شكرا جزيلا للأستاذة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية، كانت معنا من بيروت. وعودة إليكم وإلى حديثكم في هذا البرنامج وتعليقاتكم. طبعا الأخت فاطمة الزهراء من العراق تقول: الابن المطيع المنفذ أوامر والديه هو الابن البار. نعم، أحسنتم، شكرا للأخت فاطمة الزهراء من العراق. وأيضا الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن يبعث لنا بمشاركة صوتية، طبعا يقول: باعتبار أن هناك العديد من الأسر تفرق بين الأطفال، يبعث لنا بهذه المشاركة.
تحية لكم يا جميعا. الابن المطيع ما له وما عليه، ما له أن نحترمه وأن نعلمه ونقدم له كل ما يلزم من تعليم وعلاج واستشارة وزواج. أما عليه أن يقدر أسرته ويسير في الطريق القويم أو الصحيح، وتعليمه وحفظ فلوسه، وأن لا يتجاوز أو يتعدى على إخوته، وأن يحتضن أخواته وأولاده الصغار من تعليم وعلاج وزواج. وأيضا على الأسرة يجب أن لا تفرق بين ابن المطيع وغير المطيع، وخاصة في الميراث ونبذه من الأسرة. وشكرا لكم.
نعم، وشكرا لصبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. نعم، تحية لكم طيبة أحبتي الأفاضل. من المهم جدا أن نتأمل في دوافع هذه الطاعة التي تتجسد على سلوك الطفل داخل الأسرة. يعني ربما يكون الدافع لهذه الطاعة إجبار، يعني كما تفضلت الأستاذة نسرين نجم، يقوم الأبوان بإجبار الطفل أو حتى أحد منهما بإجبار الطفل على ممارسة بعض الأمور التي يراها الأب أو تراها الأم ضروري أن يقوم بها الطفل. إما أن تكون هذه الدوافع من الحب والحنان والاحترام الذي يليه الابن تجاه والديه. إذن يجب أن نفصل ونميز ونفرز بين هذين النوعين من الدافع. لنستمع إلى مداخلة الأخت الفاضلة نسرين من سوريا معنا عبر الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا يا أخي.
حياكم الله، أهلا وسهلا. تفضلي الأخت نسرين، ما رأيك بالموضوع؟
أكيد في أكثر من دافع لحتى يكون الطفل مطيع لأهله. دافع عند الأهل طبعا، هلأ الحب والحنان هذا شيء لا شك فيه، يعني ما حدا بيقدر يشك فيه. نحن دائما نحاول أنه نلبي كل رغبات أطفالنا من مبدأ حبنا لهم ومن مبدأ أنه نحن عم نسعى لراحتهم، بس صحيح. كمان أحيانا بيبالغوا الأهل بهذا الشيء، بيكون في مبالغة لأنه بدهم يربوا الطفل كما هم يريدون، بغض النظر عن مثلا اتجاهاته، انتماء، يعني تفكيره، طريقة تفكيره اللي بتتطور وتنمو مع الأيام. كل سنة عن سنة بيتغير الطفل وبيتأثر بالظروف الخارجية، فإجباري رح يكون في إلى طريقة تفكير. نحن بدنا يكون الطفل مطيع بس لحد معين. يعني أنا لما بيكون الولد دائما عم بيقول كلمة نعم أو كلمة حاضر أو كلمة لا ما أنا موجودة، معناته أنا هون لازم خاف، أنا كأم لازم خاف على ابني أو على بنتي، معناها هذا الطفل ما عم بفكر.
صح، لأن الطفل هو بالأحرى يعني يعتمد على والديه، عندما يسمع منهم كلام، يسمع منهم أوامر، فهو باعتباره معتمد عليهم. هذا فيما إذا قلنا بأن الدافع يكون دافع الحب والحنان والاحترام، لكن إذا كان الدافع إجبار من قبل الأطفال هذا أمر يختلف. لكن إذا كان الدافع لطاعة الأولاد لآبائهم وأمهاتهم بدافع الحب، فلماذا لا يطيع الوالدين؟ يعني
هلأ حتى لو كان في إطاعة بدافع الحب، كمان الولد له رأيه، الطفل بعمر معين له رأيه، يعني إذا عطى رأيه أو كان رأيه مختلف عن رأي أهله بموضوع معين بخص حياته، مو معناته أنه هو طفل ما مطيع، لا. يعني أنا بقول النقاش دائما بيولد العلاقة الطيبة أكثر بين الطفل والأهل. أكيد. لو كان في اختلاف، أما أنه نحن نخليه نجبره للطفل على قولة كلمة نعم دائما أو حاضر دائما وما نعرف شو هو رأيه، معناته نحن عم نقضي عليه للطفل. وكيف نقضي عليه أستاذ؟ نحن اليوم الطفل في عنده من الله اسمه التفكير، يعني اليوم أنا لازم مني له تفكيره بهذا النقاش.
صحيح.
وبيوصل من النقاش بالأخير لنتيجة إن كان صح أو غلط، يعني بده يتعلم الطفل. فأنا ضد أنه نحن نجبره على أي شيء بالحياة.
أحسنتم.
إلا إذا كان الموضوع جوهري، يعني في نقط بالحياة بتغير مسار الحياة كلها.
أحسنتم.
هي في تمام.
صحيح.
هي بتختلف تماما عن النقط اللي نحن بنمر فيها كل يوم بشكل روتيني. شو بده يلبس، شو بده ياكل، شو بده يحمل موبايل، شو بده يحضر تلفزيون، مع مين بده ينزل، مع مين بده يروح، مع مين بده يجي.
يعني بالتالي يجب أن نخصص مساحة من التعامل مع الأطفال بحيث هو يختار، هو حتى ندخله في 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 طريق، في مضمار، لكي يعني يجرب الحالة، ومن ثم هو يحصل على النتيجة، لا أن يعني نوجه له الأوامر ونطلب منهم بأن يطيع الوالدين في كل صغيرة وكبيرة. نعم.
أكيد لأنه الطفل شكرا. بتولد شخصيته معه.
أحسنتم، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا لك يا أخت نسرين من سوريا على هذه المشاركة. وقفة مع فقرة إنتاجية.
على الهامش.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. تقول الكاتبة والمحاضرة التربوية الأستاذة همسة يونس إن تسلطا عموميا لا إراديا يدفع الأمهات للسعي إلى زيادة عدد كلمات حاضر في قاموس أطفالهن ليكونوا نعم الأطفال المهذبين المطيعين الذين لا يرهقون أهاليهم بأفكارهم ونقاشاتهم واعتراضهم على بعض الأمور، ليصنعوا بالتالي تماثيل تنفذ الأوامر والتعليمات دون نقاش. وذكرت همسة أن المشكلة تكمن في أن العرف من حولنا يؤكد بأن الطفل المطيع الذي لا يناقش ولا يعترض هو الطفل الأكثر حظاً من التربية والأخلاق، وطفل يستحق والداه كل احترام وتقدير لأنهما صنعا تمثالاً لا يعترض ولا يخالف وجهات نظريهما. وقالت: نجد الكثير من الآباء والأمهات من حولنا يعيشون بينهم وبين أنفسهم بصراع مع بعبع الطفل العنيد، فأي محاولة من الطفل للاعتراض أو النقاش تندرج تحت بند العناد، ليسارع الأهل مستنجدين يبحثون عن حل لهذه المعضلة. وأشارت همسة إلى أنه لو دققنا في أطفالنا سنجد لديهم صفات إيجابية ومميزة، إلا أننا نقمعها ونهدمها دون وعي. وقالت: تشتكي أمهات كثيرات من فضول أبنائهن غير مدركات أن هذا الفضول هو وسيلة الطفل لاكتشاف ما حوله، وعليهن ألا يحجمن تفكيره وأفقه، بل يعلمنه فقط كيف يحترم حريات الآخرين أثناء سعيه نحو اكتشاف عوالم جديدة. وأشارت همسة إلى أن الكثير من الأهالي ينسون أو يتناسون بأن للطفل كيانه المستقل الذي يحتاج للدعم ليكون شخصيته المستقلة، لا أن نصنع منه نسخة أخرى عنا. وقالت: عادة ما تكون النسخ الأخرى عنا مشوهة، فهي لا تعبر عن كينونة الطفل ولا تساعده ليبث قناعاته بأريحية وشجاعة وثقة، فكلما كان الطفل صاحب شخصية أقوى سعى أكثر ليثبت ذاته بكل الطرق التي تمنحه هذه الميزة.
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا لعلياء على تقديم الفقرة. مسألة طاعة الوالدين إذا أردنا أن ننظر إليها من زاوية الأولاد، طبعا في الشرع المقدس في الآيات القرآنية والأحاديث ورد التأكيد الكثير بالنسبة لطاعة الوالدين. الآيات المباركة تشير إلى مكانة الوالدين، خاصة مسألة الإحسان بالوالدين في الآيات المختلفة القرآنية، مثلا في سورة الأنعام: وبالوالدين إحسانا، وبنفس التعبير في سورة البقرة أيضا عندنا: وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى. أيضا في سورة مريم لدينا تعبير البر بالوالدين: وبرا بوالدتي، عن لسان نبي الله عليه أفضل الصلاة والسلام. في سورة العنكبوت أيضا هناك الإحسان بالوالدين، ولكن مع تفريع بأنه إن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. وأيضا هناك آية أخرى فيما يتعلق بالدعاء كأحد مصاديق البر بالوالدين. لذلك نحن عندما نقول الطاعة لا نقصد الطاعة الكلية من دون أي تفريع، من دون أي تبصرة، من دون أي يعني استثناء. حتى الحديث الشريف أيضا يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا كان هناك أوامر صدرت من الأبوين بأن يقوم الإنسان بفعل محرم، فهذا هنا لا يعني يجب أن يتم طاعتهما. على أي حال، في المنظور القرآني، في منظور الأحاديث المباركة أيضا هناك اهتمام بهذا البعد، لكن يجب أن يعني تحصل لدينا صورة كاملة عن ما تتحدث حوله الآيات المباركة القرآنية، وعن طبيعة هذه الطاعة أو طبيعة الإحسان بالوالدين أو البر بالوالدين. أحبتي الأفاضل، إذن تستمعون إلى معكم على الهواء والحديث عن الإبن المطيع: دوما ما له وما عليه. عم نستمع إلى الأخ ناجي وهو قد شارك معنا فيما سبق، مع تحياتي للأخ ناجي.
السلام عليكم، تحياتي. لا توجد نعمة تضاهي نعمة تغلق الأم بطفل مطيع وهادئ. بالطبع أي أم لديها هذا الطفل المطيع ستكون شاكرة جدا لأنها لا تعاني مما تعاني منه الكثير من الأمهات. هذا من ناحية. ولكن إذا كان لديك ذلك النوع من الأطفال برأيي أنا فيجب أن تنتبه جيدا فكلما كبر ابنك أو ابنتك أن تحاولي حمايتهم من تلك الميزة لا تتحول إلى نقطة ضعف في شخصيتهم. لذلك عاد ما يمكن تحت طاعة الأطفال رقبة عميقة في إرضاء الآخرين، هذا الطفل يشعر بالراحة بمجرد شعوره أنه حقق ما يكفي من رغبات الناس من حوله. أضف على هذا أنه يجب أن يفهم الطفل أنه من الجميل أن يحبه الناس، لكن ليس من الضروري أن يحبه كل الناس. فأعطي لطفلك مساحة أن يجيب عن أسئلته الخاصة بنفسه ويستكشف العالم من منظوره الخاص. وبالمناسبة لا تستجيبي دائما لرغبته في تلقي ما عليه فعله، وحاولي ترك اتخاذ قراراته بنفسه. فبالتالي راقبي من بعيد واتركي لطفلك المساحة لاكتشاف عالمه بنفسه وتحت خياراته. كان معكم ناجي من العراق وشكرا.
أحسنتم، شكرا للأخ ناجي من العراق على المشاركة. كما يقول الأخ ناجي، الوسطية جدا مهمة في التعامل مع الأطفال، خاصة إذا أردنا أن نحصل على أطفال مطيعين بالنسبة لنا. الطفل المطيع في كل شيء في الواقع يعني لن يكون لديه قدرة الإبداع، لا يستطيع على الفرز والتميز أو التمييز بشكل صح، وبالتالي سوف يعني يواجه مشاكل عندما يدخل إلى المجتمع بشكل واسع، عندما يدخل في المدرسة، عندما يدخل في المجتمع، فهذا أكيد سيواجه مشاكل. لماذا؟ لأنه أراد الأبوان بأن يكون هذا الطفل مطيعا لهما. طيب لماذا لم نفسح له المجال؟ لماذا دائما نعطيه أوامر ونطلب منه بأن يطيع؟ لماذا لا نشركه في أن يقوم هو بالتفكير مثلا في وضع برمجة خاصة لنفسه، مثلا في اختيار الأفلام أو المسلسلات التي يقوم بمشاهدتها، في اختيار المقدار الزمني لمتابعة مثلا الفضائيات أو تحديدا نوعية الفضائيات. لماذا لا نشاركه ولا نفتح معه باب الحوار من أجل أن نستمع إلى رأيه، نصحح له حتى بالتالي يعني يحصل على قدرة التفكير. فالطفل الذي يعني دائما تلقى الأوامر من والديه فهو يتربى على هذه الحالة، وعندما يدخل إلى المجتمع فإذا وجه له أمر من شخص آخر فهو لم يستطع أن يفكر ولا يستطيع أن يميز ويفرز بين أن هذا الأمر هل لصالحه أم لغير صالحه، فبالتالي يستطيع أو لا يستطيع أن يأخذ القرار الصائب. طيب أحبتي الأفاضل، اسمحوا لي لكي ننتقل إلى إلى ضيفتنا الدكتورة سلوى شعبان الباحثة الاجتماعية التي انضمت إلينا عبر الهاتف. تحية طيبة لك يا دكتورة سلوى، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا بكم، مساء الخير لكم ولجميع المستمعين لنا.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. بشكل عام دكتورة، هل أنت توافقين مع الابن المطيع أم ابن غير مطيع أم أمر بين الأمرين؟
طبعا نحن دائما وخاصة من يربي أطفالنا يمر عليه نماذج مختلفة، طبعا نحن ما بين وبين، يعني نحن لا نريده مطيع لدرجة أنه تلغى شخصيته ووجوده، ولا نريده أن يكون غير مطيع يتمرد علينا ويعطي الأوامر ولا يستمع إلى آرائنا أو كيفية التربية التي نحن نريدها. طبعا دائما علينا أن نكون في منتصف الطريق، يعني معه لكي طبعا نوصل له الأشياء التي نريدها أن تتعزز في شخصيته، وعلينا أن نستمع إليه لنعرف ما بداخله، كيف تكون شخصيته. نحن نعرف أن الأطفال يولدون بطبع مختلفة بشخصيات مختلفة، فعلينا أن نستوعب كل شخصية الشخصية لوحدها هناك كثير من الكنوز والجواهر المدفونة في داخل أطفالنا، أحيانا لا نستطيع إذا كنا طبعا غير مستمعين وغير منتبهين لا نستطيع أن ندرك ونرى هذه الجواهر إلا إذا نزلنا إلى مستوياتهم وتفسيرهم وكنا متوعين، وأحيانا شيء من القسوة حتى لا يشغلوا عن الطريق أو يكونوا خارج الإطار الأخلاقي.
نعم. نعم، ولكن غالبا ما نجد أن الآباء والأمهات يعني يحبون الطفل المطيع، مثلا عندما نجد بأنهم يريدون أن يمدحوا يعني أحد أطفالهم يقولون بأنه يطيعنا دوما، إذن كيف تنظرين إلى رغبة الآباء والأمهات في تفضيل الابن المطيع لهم على غيره؟
طبعا للجميع، لأنهم يشكون دائما من الشقاوة ومن عدم الأنسية. هنا طبعا الموضوع خاطئ، وخاصة عندما نتباهى بهذا الموضوع أن ابني مطيع لي، أن ابني لا يرفض أي طلب، لا يرفض أي أمر، لا يرفض أي فكرة. هذا الموضوع علينا أن نتباهى به، لأنه هو عنوان لفشل تربية وفشل عملية التربية الحقيقية. لأننا قلنا هذا موضوع متبادل بيننا وبين الأطفال، حتى لو كانوا هم صغار وليس لديهم التعليمات القوية في الحياة والدراية والمعرفة والوعي، لكن لديهم شخصية علينا أن ننتبه إلى هذه الشخصية. دائما علينا ألا نقول أن ابني مطيع، أقول أنه ملتزم بالقواعد الأخلاقية، أنه مؤدب، أنه مهذب. أما أن أقول مطيع، يعني كلمة مطيع فعلا هذه الكلمة دائما أو هذا المصطلح الابن المطيع هو سلاح ذو حدين، يعني
صحيح.
هنا تندثر شخصيته، وقد يكون طبعا هو أرض طيبة لكثير من الأشخاص الذين قد يستغلوا هذا الموضوع خارج صحيح. المنزل. يعني الابن المطيع يكون طبعا، وخاصة هناك بعض الأطفال وعلينا أن ننتبه لهذا الموضوع، هناك إطاعة مع بعض القسوة والأوامر والضرب والصراخ وطريقة تربية خاطئة، وهناك إطاعة أدبية أخلاقية، حيث أن الآباء والأمهات يستخدمون الأساليب اللينة المتواعة، التفهم، الحوار والنقاش. فهناك نوعين من الابن المطيع. ابن المطيع جاء في الإطاعة ما بعد الأوامر والعصبية، وهناك ابن مطيع وأدبي وأخلاقي من خلال الحوار والطريقة اللينة التي يستطيعها الأبناء للتربية لتصل الشخصية إلى الإيجابية التي نحن نريدها.
أحسنتم دكتور سلوى. يعني في دائرة الكلمات التي يستخدمها الآباء أو الأمهات في التعامل مع الأطفال، يعني لا توجد أكثر من كلمتين، يعني افعل لا تفعل، افعل لا تفعل. يعني ألا تعتقدين أن هذه الدائرة، دائرة الكلمات الموجهة مع الأطفال، بحاجة إلى يعني مفردات أخرى بحيث تؤثر على شخصيتهم، حتى الشخصية المستقبلية التي سيعيشونها في المستقبل داخل المجتمع؟
طبعا طبعا، وأي كلمة تصدر منا تجاه الأبناء قد تكون مؤذية، ونحن أحيانا لا نلاحظ الأذية أو الوجع أو الألم الذي طبعا يسكن داخل الطفل. أحيانا في بعض الكلمات يتعمد الأهالي لاستخدامها، وتكون طبعا يعتبرونها طبيعية، وقد تكون أسلوب حياة في المنزل. يعني أحيانا الأب والأم يصرخون دائما، أحيانا هناك بعض الكلمات فعلا أنه فعل كذا وكذا، أو لا تناقش، لا أريد سماع أي كلمة. دائما هي هذه الكلمات وهذه الأوامر تثبت من همته، تقلل من شأنه، من شخصيته، من ثقته بنفسه. علينا أن إذا أي كلمة تقال منا تجاههم، ودائما كلمة الأوامر، يعني عندما أمره ويستجيب لي قلنا أنه سيكون خارج المنزل، ربما في المدرسة، صحيح، في الشارع بين رفاقه، سيصبح نفس الشخصية التي دائما تستمع للأوامر وللقوة، ويكون ينصاع. وقد نحن نعرف أن عندما ينصاع للجسد ودائما تختفي شخصيته، سيكون هو كالقنبلة الموقوفة دائما، قنبلة أما أن تودي به إلى انحراف، إلى تعصب، إلى انتحار، إلى أجنان، إلى أشياء كثيرة. نحن يعني بعيدين كل البعد عن هذا الموضوع. لذلك كل كلمة علينا أن تكون وتعطي المعنى الحقيقي. الحقيقي لها أن ننتبه ما هي الكلمة التي نستخدمها. أحيانا نحتاج لبعض الصرامة والقوة في إبداء الآراء. ربما الإبن يكون طفل هو بطبعه لديه قليل من البرادة والعنف ولا يستمع إلى الآخرين. أحيانا نستطيع أن نستخدم بعض القسوة، لكن هذه القسوة مدروسة ليست طول الوقت لكن في أوقات محددة وضرورية جدا. يعني هذا الموضوع نحن نستطيع من يحدد هذا الموضوع متى نستخدم بعض الكلمات ومتى نكون بعيدين كل البعد. دائما افتحوا الحوار والنقاش مع الأبناء حتى يكونوا أصدقاء صحيح لكم، حتى أنتم تستطيعوا أن تعززوا داخلهم كافة القواعد الأخلاقية التي تسمحوا لكي داخل شخصيات صحيح الأبناء.
الدكتورة سلوى، بعض الاستفسارات أيضا وردتنا من قبل أحبتنا الأفاضل. هناك الأخ محمد حسين من طهران يقول أنه الابن ربما لا يعرف مصلحة نفسه، لذلك أنا مضطر على إزداء الأوامر له. هل يعني في هذا الأمر إشكالية أو لا؟ نعم، مشاركة الأخ محمد حسين.
أنا فهمت السؤال. هنا طبعا الطفل لا يعرف أحيانا الحقائق والصحة من أي موضوع، لكن علينا أن نعطيه أن يبدي رأيه، أن يكون لديه في اتخاذ القرار. يعني نترك له المجال لكي نسمع ما لديه ونحن نعطي رأينا ونتناقش. أحيانا نترك له الحرية ونسأله هذا الموضوع كيف تريد أن يكون. ربما لديه مشكلة في المدرسة، في النادي، مع أصدقائه، مع أقاربه، أو في المنزل بينه وبين أخوته. يعني نترك له المجال ونعطيه كلمة ماذا تقرر، ماذا تريد، وهل هذا الأمر يا ترى هو حقيقي وصحيح، وما هي الفوائد المجنية من وراء هذه الكلمة، وما هي الآثار السلبية التي ستكون. يعني دائما موضوع اتخاذ القرار نعطيه نوع صحيح من أنواع الشخصية والهيبة لكي يشعر بوجوده، وهنا يأخذ الأمان ويستطيع طبعا أن يأخذ التنبيهات منا بدون وجود هذه الأوامر الدائما وفيها القسوة والقوة والصوت العالي الذي طبعا لا يحبه الأبناء.
أحسنتم. هناك أيضا سؤال آخر يقول: ابني من الأطفال المطيعين جدا لوالديهم، ينفذ كل ما نطلب منه بشكل كامل، لكنه الآن في عمر 19 عاما وقد وصل إلى مرحلة الجامعة، أشعر أنه لا يستطيع أن يقرر لحياته بنفسه. هل هذا الأمر يعود إلى شخصيته وتربيته، وما هو الحل؟
نعم، هنا الأهل يتحملوا هذا الموضوع. وتحدثنا عنه في السؤال السابق ما قبل السابق عندما صحيح قلنا الابن المطيع دائما، الطفل المطيع الذي طبعا دائما يلبي الطلبات. دائما أنتم يعني الأهل، الأم والأب خاصة، نحن عندما نتعامل معهم بطريقة أننا نرمي الأوامر وننتظر أن تنفذ هذه الأوامر، هنا علينا الانتباه. هذا الطفل هو مشروع إنساني، هو مشروع كائن. هذا الكائن سيبني حضارة بلده، سيكون شخصية اعتبارية، سيكون له وظيفة، سيكون له شخصية بين أقرانه وفي المجتمع. دائما انتبهوا إلى هذا الموضوع، قد يكون يربى وينمو وتكتمل شخصيته ويكون خجول، لا يستطيع أن يكون في عراك الحياة، ولا يستطيع أن يؤدي أي عمل، دائما خجول منزوي، دائما يخجل. يعني هنا نحن دمرنا الشخصية صحيح، لأن طريقة التربية وطريقة إيصال فكرة الإطاعة بطريقة مغلوطة. الإطاعة تكون دائما قلنا في القواعد الأخلاقية والتهذيب وعدم الاعتراض لبعض الأشياء وبعض الخطوط الحمراء التي يجب عدم تعديها ما بين الأهل وما بين الأبناء.
طيب هذه الخلفية هل يمكن يعني تصحيحها الآن بعد أن بلغ هذا العمر؟ هل يمكن يعني إدخاله في ربما دورات تدريبية نفسية تأهيلية؟
نعم، هنا عليه أن نختار أشخاص سويين أصحاء من أصدقائي بأن يشاركوه بعض الألعاب في النوادي، في المكتبات، في الجامعة أو في الوظيفة. أحيانا بعض الأقارب، يعني بعض الشخصيات من أقاربنا شباب من عمره ونفس السوية. أحيانا الأم والأب عليهم أن يحملوه مسؤولية أكثر بأن يعتمدوا عليه وإشراكه في الحياة، أن يذهب إلى التسوق، أن يطلب منه طلبات، أن تشعره بوجود أنه فعل شيء معين. يعني هنا حتى لو أن الموضوع أصبح هو في سن الشباب وبدأ بالنضوج, هنا نستطيع أن نرمم من خلال بعض الدورات, إشراكي كما قلت في الدورات في زيادة مهاراته, زيادة الثقة بالنفس, وأيضا تحمل المسؤولية البيتية, وأيضا تواجده مع مجتمع ومع محيط منفعل نشيط لقوة الشخصية له اعتبار, يعني يشعرونه الأصدقاء الذين هم حوله له اعتبار وله شخصية.
شكرا شكرا جزيلا لك يا دكتورة سلوى شعبان الباحثة الاجتماعية, كنتم معنا في هذا البرنامج معكم على الهواء, بارك الله فيكم وشكرا لكم.
أهلا وسهلا.
مرحبا.
أهلا
حياكم الله.
إشارات تربوية.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. أحبتي, نشير في هذه الفقرة بأن هدوء الطفل أو طاعته الدائمة تعود لعدة أسباب, منها أولا الانطواء والخجل والخوف من مواجهة الآخرين, وهذا يولد أمراضا نفسية لا حصر لها كالقلق والاكتئاب والرهاب الاجتماعي. ثانيا الخوف من عقاب الأبوين, لأتفه الأسباب يجعل الطفل مسالما يكبت انفعالاته داخل نفسه متظاهرا بالطاعة والرضا, وتلك سمة لمجتمعاتنا التي تستخدم كل أنواع الكبت والتعسف والحرمان ضد الأطفال. ثالثا عدم استجابة الأبوين لمتطلبات الطفل أو انشغالهم عنه أو إهمالهم له, إما بسبب كثرة الأطفال في البيت الواحد أو بسبب انشغال الوالدين بالعمل. رابعا تفضيل أحد الإخوة بأي ذريعة مما يولد الحقد والغيرة من ذلك الأخ ويجعله صامتا يتحين الفرصة للانقضاض عليهم ما إن انسنحت الفرصة لذلك. خامسا وأخيرا يضاف إلى ذلك عدم الإغفال عن ذاكرة الطفل الذي لا يتوانى عن تسجيل كل تفاصيل حياته الجيدة والسيئة, تلك الذكريات التي تعشعش في ذاكرة الطفل وتصبح جزءا منه, بل وتصبح فيما بعد الدينامو الذي يحركه خيرا أو شرا. شكرا لطيب المتابعة, وهذه عودة إلى الزملاء.
نعم أحسنتم مرة أخرى, أشكر الأخوة علياء على هذه الفقرة. في اللحظات الأخيرة المتبقية من البرنامج لابد وأن نذكر أنفسنا وأحبتي الأفاضل المستمعين من الآباء ومن الأمهات الذين يشعرون بمهمة التربية التي يتحملونها تجاه أبنائهم. لا ننسى أحبتي أن دور الآباء ودور الأمهات في التعامل مع الأطفال هي مسألة التربية, يعني التربية لا تقتصر بإصدار الأوامر والنواهي, افعل يا بني كذا افعل كذا ولا تفعل كذا, فقط في دائرة الأوامر والنواهي, لا, التربية أوسع بكثير. طبعا يجب أن نكون نحن نعرف كيف نربي الأطفال, يعني نحصل على مهارات التربية, لذلك الجهود المبذولة في كثير من الدول العربية فيما يتعلق بإدخال الآباء والأمهات الجدد إلى دورات تعليمية وتأهيلية لمسألة تربية الأولاد هي جهود جدا مهمة, ويا ريت يعني كانت هذه الدورات كانت واجبة لأن يشارك فيها الآباء والأمهات الجدد, وقبل أن يتحولوا إلى آباء أساسا أن يدخلوا هذه الدورات. لذلك التربية مسألة تربية الفكر, تربية الروح, إعطاء هذه القدرة, قدرة التمييز وقدرة الفرز بين ما هو يكون لصالح الإنسان وما هو يكون ضد الإنسان. قدرة الحوار، حوار الطفل مع الآخرين، وبالتالي الحصول على الثقة بالنفس وبالمواهب التي وهبها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأطفال. لذلك أعود وأذكر بأنه إذا أردنا أن يكون أطفالنا أطفال ناجحين، علينا أن نمسك بالعصا كما يقال من المنتصف، لنجعل الطفل يفهم، يستوعب الأمور من حوله، وأن نبعده تماما عن الطاعة العمياء. شكرا جزيلا لطيب تواصلكم وحسن مشاركتكم في البرنامج أحبتي الأفاضل، حياكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.